أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى بحث أحوال المسند وكما ذكر للمسند إليه أحوال بها يكون الكلام مطابقا لمقتضى الحال، فكذلك ذكر للمسند أحوال بها يكون الكلام مطابقا أيضا لمقتضى الحال. والذي يلاحظه المتأمل بين البحثين أحوال المسند وأحوال المسند إليه، فإنه يجد أن البحث الثاني كثير الاعتماد على الأول، يعني الآن التكرار كثير، وكلمة لما مر ولما تقدم هذه سيكثر مرورها. لذلك استنسب بعض المحققين أن يكون ترتيب علم البلاغة بغير هذا الشكل، أن تذكر نفس المباحث لكن بطريقة أخرى بحيث يسلم الطالب من التكرار الممل. على كل حال، ذكر للمسند أحوال. الحال الأول الترك. ما هي النكات الداعية إلى ترك المسند إليه التي بها يكون الكلام لترك المسند بحيث يكون الكلام معها مطابقا لمقتضى الحال؟ في البداية يقول الشارح: إذا سألتني لماذا كانت بداية هذا البحث بحال الترك، ليش ما بدأنا بالأحوال الأخرى؟ فنقول في الجواب: تقدم الجواب عن ذلك في بحث المسند إليه، وكان ملخص الجواب أن المسند والمسند إليه في الغالب من الحوادث والممكنات، وعدم الحادث سابق على وجوده، فالحذف الذي هو العدم سابقا على سائر الأحوال، لأن الأحوال الأخرى وجودية وهذا عدمي، وعدم الممكن سابق على وجوده. طبعا هذه عدم الممكن سابق على وجوده، هذه من العبارات التي يفتي بها الوهم، إلا مقتضى التحقيق أن العدم ليس شيئا حتى يكون سابقا أو ليس سابقا، وإنما الوهم يعبر عن عدم الممكن بأنه قبل وجوده، أو يقول وجوده مسبوقا بالعدم، وإلا العدم ليس شيئا لم يثبت له ثبوت لحظة ما حتى تكون هذه اللحظة متقدمة أو متأخر. على كل حال، إذن هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: لماذا عبرت بالترك هنا؟ يقول: هذا أيضا تقدم الجواب عنه. إذا تذكرون في بداية بحث أحوال المسند إليه تعرض الشارح أو عند التعليق على قول الخطيب حذف المسند إليه، قال: لماذا عبرت بالحذف عن المسند إليه، أما في باب المسند عبرت بالترك؟ ماذا كان جوابه؟ أن المسند إليه لأنه هو الركن الأعظم في الكلام، فلا يمكن أن يفرض متروكا منه، بل نقول عنه بأنه محذوف للإشارة إلى أنه ذكر كأنه ذكر أولا ثم بعد ذلك أسقط. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام. وهذا بخلاف المسند، فإن المسند ليس الركن الأعظم في الكلام، فكان التعبير بالترك عنه ممكنا. ما معنى الركن الأعظم في الكلام؟ هذا ذكرناه في محله. خلاصته أن المسند إليه هو الذي يؤتى بالكلام من أجله، لولا المسند إليه لم يكن إسناد، لولا زيد لم أصلا لم تتكلم، لم تسند إليه شيئا، لولا وجود زيد فلا يفرض مسند أصلا ولا يفرض إسناد، فالمسند إليه هو الركن الأعظم في الكلام. هذا كله تقدم. السؤال الثالث، ما هي نكتة الترك؟ وهذا يتبرع الخطيب هو بالجواب عنه، فيقول فلما مر، يعني يوفر على الشارح أن يجيب ثلاث أسئلة والجواب واحد، لما مر. إذن تركه لما مر، يعني للنكات التي مرت في باب حفظ المسند إليه. من ماذا تقدم مثلا؟ تخييل العدول إلى أقوى الدليلين، مثلا الحبس اختصارا لضيق المقام أو للضرورة أو لاتباع الاستعمال. طب هذه النكات التي تقدمت وغيرها، لأنه أيضا هناك لم يحصر نكات الحذف في النكات التي ذكرها. إذن هذه النكات التي تقدمت وغيرها. الآن الذي نصل في الكلام إليه أنه مثل ماذا؟ الآن يبدأ الخطيب القزويني بالإتيان بأمثلة لترك المسند مبينا النكتة في كل مثال. المثال الأول الذي أتى به قول الشاعر وهو ضابئ بن الحارث، ومن يك أمسى بالمدينة رحله فإني يرحمكم الله وقيار بها لغريب. الشاهد فيه على وجه الإجمال، نقول على وجه الإجمال لأنه سيأتي الآن أوجه إعرابية مختلفة في هذا البيت، وعلى بعضها لا يكون لدينا شاهد وعلى بعضها يختلف الشاهد. الشاهد فيه على وجه الإجمال أن إني وقيار بها لغريب فيها جملتان، جملة إني لغريب وجملة قيار غريب. فكان لابد من وجود خبرين أو فقل مسندين، ولكننا مهما فتشنا لن نجد إلا واحدا، فأين المسند الآخر؟ إذن ترك. هذا هو الشاهد، ترك المسند في هذا البيت. طب هذا على سبيل الإجمال. طب في البداية ما هو معنى البيت؟ البيت يشتمل على جملة شرطية، من يكو، هذه من الشرطية، بالمدينة أو أمسى بالمدينة رحله، رحله منزله محل إقامته. وكان يفترض بالشطر الثاني من البيت أن يكون فيه جملة جواب الشرط، ولكنها حذفت وناب عنها قوله فإني وقيار بها لغريب. قيار قيل اسم جمل للشاعر، وقيل اسم فرس له، طبعا على خلاف بين الخليل والكساء على ما فيه. وقال بعضهم هو اسم صديق للشاعر، كيفما كان المهم اسم علم. ومعنى البيت من يكن بيته الذي يقيم فيه بالمدينة فهنيئا له، وحسنت أحواله. هذا هو جواب الشرط المحذوف. وأما أنا وفرسي قيار فحالنا يرثى لها، فإننا نعاني غربة وبعدا عن المدينة. ويأتينا من وراء ذلك شدائد عظيمة. إذن هذا هو معنى البيت. طبعا هنا يوجد لدينا شاهد آخر في هذا البيت، وهو تقديم قيار، لأن قيار إذا كان من جملة أخرى، إذا كان من الجملة المعطوفة فلماذا قدم؟ يعني كان حق الكلام ماذا؟ فإني لغريب وقيار لغريب وقيار غريب، فلماذا قدم قيار؟ قد يقول التفتزاني في المطول قدمه ليبالغ في شدة الكرب الحاصل له والحزن الحاصل له بسبب غربته عن المدينة وابتعاده عنها، حتى كأن الفرس أو الجمل وهو غير عاقلا ساوى الشاعر العاقل في إحساسه بهذه الآلام. إذن يعني كان بإمكان الشارح والمصنف أن يكتفيا بهذا المقدار في البيت. النكتة في حذف المسند هنا ما هي؟ ضيق المقام. نعم، هذا اعتذر عن تأخير، عن تقديم المعطوف على بعض المعطوف عليه، اعتذر عنه بذلك، ويوجد اعتذارات أخرى مذكورة. إذن ما هي النكتة الآن في حذف المسند الذي هو محل شاهدنا؟ ضيق المقام. وضيق المقام هنا يقصد منه أمران. الأمر الأول ضيق النظم، أن هذا شعر وليس نثرا، والشعر مورد ضرورة وضيق وليس مورد اتساع. فضيق المقام، ضيق النظم، الضرورة الشعرية منعت المصنف من أن يكرر غريب مرتين، أو أن يقول كذلك مثلا حتى لا يكون تكرارا محضا. يعني كان بإمكاني أن يقول فإني لغريب وقيار كذلك، لكن ما قال ذلك. لماذا؟ لضيق النظم. والأمر الثاني أن الكلام الوارد في هذا البيت وإن كان صورته صورة الخبر، إلا أنه في الحقيقة إنشاء للحزن والتوجع، ومقام التوجع مقام ضيقنا ومقام السعة، يعني الذي لسان المتألم لا رغبة له عادة في الكلام، فكثرة الكلام تنافي هذا المقام. فالمقصود من ضيق المقام هنا الأمران معا. لذلك شوف التفتزاني يقول مع ضيق المقام بسبب التوجع ومحافظة الوزن، يعني ليس فقط المانع مانع صناعي، أو نعم ليس المانع فقط مانعا صناعيا، وإنما هو مانعا صناعي ومعنوي أيضا. بالنتيجة بالنتيجة نعم، الآن الشاعر لو أتى بقصيدة كلها موزونة وأتى ببيت هكذا فلا يكون كلامه بليغا ولا يعني الحال ماذا؟ الحال أن يتقيد به بالقافية التي حددها لقصيدته، فإذا خرج عن ذلك خرج عن مقتضى الحال.
يلزم من ذلك أن كل شخص يحدث في الشعر يلزم يكون صار بليغ، لأن حدث
لا يعني ليس كل حدث هكذا، يعني ليس كل حدث يحافظ به على الضرورة، وليس كل حدث هو السبيل الوحيد للتخلص من الضرورة. لا فضل. هنا مضافا إلى ذلك يوجد لدينا ضيق المقام وهو التوجع. إذا كان بإمكان الشارح والمصنف أن يكتفيا بهذا المقدار، لكن الشارح أبى على نفسه إلا أن يعقد بحثا نحويا في هذا البيت، فعقد هذا البحث للوجوه النحوية المتصورة أو القريبة في إعراب الشطر الثاني من هذا البيت، فيمكن أن يذكر في المقام احتمالات خمسة. وفي كل احتمال من هذه الاحتمالات علينا أن نسأل أنفسنا سؤالين. السؤال الأول أو عدة أسئلة، لا أدري كم عدده. السؤال الأول أنه هل يبقى لنا شاهدا في هذا البيت إذا اخترنا هذا الاحتمال أو لا؟ السؤال الثاني أن العصر الذي في هذا البيت من أي نوع هو؟ من باب العطف، عطف مفرد على مفرد، أم أنه من باب عطف جملة على جملة؟ السؤال الثالث أن المحذوف ما هو؟ إذا كان يوجد حذف، أنه إذا كان يوجد حذفان فالمحذوف ما هو؟ نكتفي الآن بهذه الأسئلة. شلون؟ نعم طب الآن مع السؤال الرابع أنه هل هذا الوجه صحيح أو لا؟ الوجه الأول أن يكون، طب في البداية حتى نأخذ البديهيات، إن حرف مشبه بالفعل، والياء اسمها ولا بد لإن من خبر، وقيار هو من جملة أخرى أو أنه معطوفنا قدر المتيقن أنه معطوف ودخلت عليه الواو، لأن من جملة أخرى أو لا يختلف بحسب اختلاف الوجوه. إذن المسلمات ما هي؟ أن إن لها اسم وهي بحاجة لخبر، خبرها موجود أو لا يختلف. خب، وأن قيار معطوف، لماذا؟ لأنه دخلت عليها الواو. وأن غريب مسند وليس مسندا إليه، لكن مسند لمن هذا بعد لم نتحدث عنه. هذه هي المسلمات التي نأخذها ونفرضها قبل الدخول في الوجوه الخمسة. الوجه الأول أن نقول بأن قيار، طبعا وقيار مرفوعا، هذا أيضا من المسلمات، قيار مبتدأ خبره محذوف دل عليه غريب في قوله لغريب، وغريب التي في قوله لغريبا خبر لي إلا. طبعا عندما نقول خبر لإنا مسامحة، وإلا في الحقيقة هو خبر عن اسم إنا، لكن ينسب إليها باعتبار أنه معمول لها، وإلا ليس خبرا عنها. المهم، فإذا إني لغريب وقيار غريب، إني واسمها وخبرها عطف عليها قيار الذي هو مبتدأ وغريب الذي هو خبره المحذوف. واضح هذا الوجه؟ السؤال الأول ماذا كان؟ هل يبقى لنا شاهد؟ لا شك ولا ريب أنه يبقى لنا شاهد، لأن قيار مبتدأ لابد له من خبر، والخبر ما هو؟ مسند، والمسند أين؟ محذوف. فإذا يبقى لنا شاهد على حذف المسند. السؤال الثاني ماذا كان؟ أن العطف هل هو عطف مفرد على مفرد أو عطف جملة على جملة؟ لا شك ولا ريب أنه من باب عطف جملة بكاملها على جملة أخرى بكاملها. ليش لا شك ولا ريب في ذلك؟ لأننا ماذا أعربنا قيار؟ مبتدأ، فهو أخذ حكمه بحسب الجملة الثانية مع قطع النظر عن الجملة الأولى. فإذا عومل معاملة جزء من الجملة الثانية، ولو كان معطوفا لعمل معاملة جزء من الجملة الأولى. فلذلك فرضنا أن هناك كيانان، دولتان، دولة الجملة الأولى ولها أحكامها، ودولة الجملة الثانية ولها أحكامها التي فرضت نفسها على قيار. فالعطف كان عطف جملة على جملة أخرى. السؤال الثالث، أن المحذوف ما هو؟ الجواب عنه خبر لقيار، أن المحذوف خبر قيار. الذي برر الحذف ما هو؟ وجود الدليل. طبعا هذا حذف من الأول لدلالة الثاني أو حذف من الثاني لدلالة الأول؟ هذا حذف من الثاني، من الجملة الثانية لدلالة ما في الجملة الأولى، حتى لو كان الآن غريب متأخر عن قيار، لكن بالنتيجة هذا الغريب هو من الجملة الأولى، هذا حذف من الثاني لدلالة الأول. هذا أيضا من جملة الأسئلة، كان أنه الحذف هنا هل هو حذف من الأول لدلالة الثاني أو بالعكس. المهم، السؤال الأخير ما هو؟ أن هذا الوجه هل يصح أو لا يصح؟ لا شك ولا ريب في صحته، غاية ما يلزم عليه تقديم بعض المعطوف على بعض المعطوف عليه، أو تقديم المعطوف على بعض المعطوف عليه، يعني بعض ما بعد الواو أو ما بعد الواو على ما على جزء مما هو يفترض به أن يكون قبل الواو، وهذا عندهم محظورا. لكن هذا إذا التفتنا إلى النكتة البلاغية يمكن أن نخرج عن محظوره. النكتة البلاغية للتقديم ماذا كان؟ أنه يريد أن يفيد المبالغة، مساواة غير العاقل للعاقل في الشعور بآلام الغربة. وهناك قلنا اعتذارات أخرى. هذا تمام الكلام؟ فهذا الوجه، نعم، إذا انتهت الأسئلة كلها، هذا تمام الكلام في الوجه الأول. الوجه الثاني، أن نقول بأن قيار معطوفا على محل اسم إن، وخبر قيار محذوفا وهو معطوفا على خبر إن الذي هو ماذا؟ لا غريبة. إذا نشوف قيار ليس مبتدأ كما فرضنا في الأول، وإنما هو معطوف على محل اسم إن، وخبره غريب وهو محذوف وهو معطوف على غريب التي هي خبر إن المذكورة في الكلام. ما معنى أنه معطوف على محل اسم إن؟ قالوا اسم إن منصوب لفظا، بل ومحلا لأنه قد زال عنه الناسخ، عفوا قد زال عنه الابتداء بوجود الناسخ. ولكن قبل دخول الناسخ ماذا كان محل الابتداء؟ بالنظر لهذا المحل ماذا ينبغي عليه أن يكون، مرفوعا أو منصوبا؟ وبالنظر إلى هذا الابتداء، بالنظر إلى هذا المحل فهو مرفوعا مبتدأ، يعني محله الرفع على الابتداء. فجئنا بقيار الذي هو ماذا من المسلمات، ماذا كان؟ أنه مرفوع أيضا، الذي هو مرفوع، وعطفناه على اسم إن الذي كان له محل الرفع على الابتداء. والعطف ماذا يفعل؟ يصير المعطوف، والعطف يصير المعطوف في حكم المعطوف عليه. ماذا كان حكم المعطوف عليه؟ أنه مرفوعا مبتدأ، فيصبح قيار مرفوعا مبتدأ. لكن الابتداء هنا ليس لأنه على رأس جملة ثانية، بل لأجل العطف. خبره أيضا معطوف على خبر اسم إن، معطوف على خبر إن على غريب المذكور في الكلام. الآن هذا توضيح الوجه.
معطوفين يعني موجود.
نعم يوجد قيار. إذن لدينا هكذا أصل الجملة، إني لغريبا، وأتينا بمعطوفين وقيار غريبا. قيار معطوف على اسم إن بناء على المحل، وغريب معطوف على لغريب بناء على اللفظ. فلدينا معطوفان وليس لدينا معطوفا واحد. الآن هذا يتضح من خلال الأسئلة. السؤال الأول ماذا كان؟ هل يبقى لنا شاهد؟ لا شك ولا ريب في أنه يبقى لنا شاهد على هذا الوجه. ليش؟ لأن قيار في حكم هو مبتدا. كيف اكتسب الابتداء؟ اكتسبه بالعطف، هذا بحث آخر، لكنه مبتدا وله خبر. الخبر الذي أتينا به ليس لأنه جزء متمم للفائدة، بل لأنه معطوف على خبر. الآن يتضح أكثر. إذن هناك خبر محذوف وهو غريب، والخبر هو المسند، وحينئذ فحذف المسند فلا نشأ. السؤال الثاني، هذا العطف من أي نحو؟ أن هذا العطف من أي نحو؟ من عطف جملة على جملة، ومن عطف مفرد على مفرد؟ الذي يظهر أن التفتزاني يعتبره من عطف جملة على جملة، ولكن بحسب التحقيق هذا من عطف مفردين على مفردين بعاطف واحد. عطف قيار على اسم إن، وعطف غريب على غريب التي هي خبر إن. أو فقل هو عطف جملة بلحاظ جزئيها على جملة أخرى بلحاظ جزئيها. طب بخلاف الوجه الأول، الوجه الأول كنا نلاحظ الجملة كمجموع ونعطفها على الجملة الأخرى كمجموع، فلا يتأثر كل جزء من الجملتين بأي جزء آخر من الجملة السابقة. ليش؟ لأن أصلا الأجزاء لم تكن منظورا إليها في العطف. هنا لا، هنا عطفنا جملة على جملة لكن لاحظنا الجزئين، يعني لاحظنا الجزء الأول من الجملة الثانية عطفناه على الجزء الأول من الجملة الأولى، والجزء الثاني من الثانية عطفناه على الجزء الثاني من الأولى. إذن عطف جملة على جملة لكن بلحاظ الجزئين. هذا النحو من عطف الجمل هل هو مقبول أو لا؟ فيه خلاف بين العلماء. طب إذا ثبت أنه لنا شاهد وأنه من عطف الجمل بهذا المعنى أو من عطف مفردين إذا لم نرد أن نسميه عطف جمل. السؤال الثالث ماذا كان؟ أن المحذوف ما هو؟ خبر لمن؟ لإن أم خبر للمبتدأ؟ خبر لقيار؟ المحذوف هو خبر قيار. السؤال الرابع أن الحذف هل هو حذف من الأول لدلالة الثاني أو بالعكس؟ هذا حذف من الثاني لدلالة الأول. ليش؟ حذفنا من جملة قيار ما حذفنا من جملة إن، وجملة إن بحسب الفرض هي الأولى، هذا حذف من الثاني لدلالة الأول عليه. طب السؤال الرابع الأخير ما أدري كان رقمه صار، أنه هل يجوز هذا العطف أو لا يجوز؟ جوازه يتوقف على أمور. الأمر الأول أن نقول بجواز عطف الجمل بهذا المعنى، والأمر الثاني أن نقول بجواز العطف على المحل وإن لم يوجد المحرز. ما معنى وجود المحرز؟ قال ابن هشام مثلا يتبنى هكذا أنه حتى يصح عطف شيء على محل شيء آخر لابد أن يكون هذا المحل لا زال باقيا، يعني لا زال العامل لهذا المحل موجودا. أما إذا هذا العامل في هذا المحل ليس موجودا، الطالب لهذا المحل ليس موجودا، فيقول لا يجوز العطف على المحل لأن المحل ليس موجودا. وما نحن فيه لا يوجد المحرز أو لا يوجد المحرز. المحل ما هو في البداية؟ الرفع على الابتداء. الرفع على الابتداء هل لا زال باقيا في الجملة؟ ليس باقيا في الجملة. لماذا؟ لأننا فرضنا دخول الناس. إذن حتى نصحح هذا النوع من العطف نحن ماذا فعلنا بقيار؟ قلنا معطوف على المحل. حتى يكون هذا صحيحا لابد أن نصحح العطف على المحل من دون وجود المحرز، لابد أن نتبنى ذلك، وأغلب البصريين يتبنون ذلك فضلا عن أن الكوفيين لا يشترطونه أصلا. هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث أن نجيز العطف على معمولي عاملين. ليش؟ طبعا العطف على معمولين عاملين يطول شرحه، لكن ألا نذكر هنا لدينا كم معطوف؟ معطوف لدينا معطوفان، وهذان المعطوفان كم لهما بإزائهما قبل الواو؟ اسمه معطوف، معطوفان عليهما الآن. خب الأول ما هو؟
اسم
إن. العامل فيه ما هو؟
إن.
لا، العامل فيه الابتداء لأننا عطفنا على المحل. فالمعطوف الأول معمول للابتداء، والمعطوف الثاني ما هو؟ معطوف عليه الثاني ما هو؟ غريب. لا غريب. ليش؟ لأننا عطفنا الخبر خبر قيار عطفناه على خبر إن، العامل في هذا الخبر ما هو؟ إن، فعطفنا على معمولين لعاملين، وهذا مختلف في صحته والصحيح عدم صحة. محل تفصيل ذلك النحو. إذن حتى نذهب إلى تصحيح هذا الوجه لابد أن نتخطى هذه الأمور الثلاث. هذا تمام الكلام في الوجه الثاني. الوجه الثالث، كما أجزنا ماذا؟
العطف على محل سابق
لا، عندهم عنوان آخر غير العطف على المحل، اسمه العطف على معمولي عاملين. حاصله هكذا أنه يكون لديك معطوف عليهما، يعني معطوفان عليهما، اسمان عطفت عليهما، وكل اسم من الاسمين يعمل فيه عامل غير الذي يعمل في الآخر، فهذا العطف عندهم ممنوع لأسباب ذكروها في النحو، والأغلب على عدم تصحيح. فما نحن فيه يصدق علي أنه من العطف على معمولي عاملين، فإن أجزناه جاز وإلا لم يجز. الوجه الثالث، أن نقول بأن قيار معطوف على محل اسم إن، ولغريب خبر له، لغريب خبر له، وخبر إن محذوفا، يعني هذه لغريب المذكورة هي خبر لما؟ لقيار، وقيار ما هو؟ معطوف على محل اسم إن. هذا هو الوجه. نبدأ بالأسئلة. السؤال الأول ماذا كان؟ هل يبقى لدينا شاهد أو لا؟ يبقى لدينا شاهد، لأن خبر إن بحصر الفرق محذوف وهو مصدر، فيبقى لدينا شاهد. السؤال الثاني، هذا العطف هل هو من باب عطف الجمل أو من باب عطف المفردات؟ هذا مثل الوجه السابق، عطف جملة لكن بلحاظ جزئية. السؤال الثالث، أن المحذوف من هو؟ خبر خيار أو خبر إنه؟ المحذوف هو خبر إنه. السؤال الرابع، أن هذا حذف من الأول لدلالة الثاني أو بالعكس؟ أنه حذف من الأول من الجملة الأولى التي هي جملة إن لدلالة الثانية التي هي جملة قيار. السؤال الأخير، أن هذا العطف هل يصح أو لا؟ صحته تتوقف على ماذا؟ على ما تقدم وعلى زيادة. على ما تقدم يعني أن يكون العطف على المحل صحيحا بدون وجود المحرز، أن نصحح العطف على معمولي عاملين، أن نصحح عطف الجمل بهذا المعنى، وعلى أمر رابع ما هو؟
جواز
العطف على محل اسم إن قبل الاستكمال. ما معنى قبل الاستكمال؟ يعني قبل أن تأخذ إن اسمها وخبرها، لكن بحسب الظاهر هنا هذا جائز. من هذه الناحية ليس لدينا مشكلة، لأن نفس هذا العنوان ليس محذورا، وإنما هو يستتبع محاذير لا تترتبهم. الآن يأتي توضيح ذلك في الوجوه الآتي. إذن المهم، هذا الوجه ليس صحيح.
أنا مشكلة اللام الخبر لام.
نعم، هذا الذي نسيته. خب، الأمر الخامس الذي تتوقف عليه صحة هذا الوجه، أن غريب أنت ماذا جعلت خبرا لمن؟ لقيار، فهي خبر للمبتدا، وخبر المبتدا لا يدخل عليه لام الابتداء إلا إذا تقدم، إلا في الضرورة، إن لا يدخل عليه لام الابتداء إلا إذا تقدم، مثل لقائم زيد. هل يدخل على الخبر المتأخر؟ يدخل في الضرورة فقط، كما في قول الشاعر: أم العجوز أم الحليس لعجوز شهرب لعجوز. وأنت جعلت غريب هنا خبرا للمبتدا، وخبر المبتدا لا تدخل عليه اللام إلا في الضرورة، ولا يوجد ضرورة هنا. نعم، لو جعلتها خبرا للناسخ لا يوجد محظور، لأن لام الابتداء تزحلق عند دخول إن المؤكدة، فتدخل حينئذ على الخبر فيكون دخولها على الأصل. فالحمل على هذا الوجه حمل على وجه شاذ، فلذلك هذا الوجه لا يصح، وهذا الوجه لم يذكره التفتزاني، لكن إعراضه عنه دليل على عدم موافقته عليه. الوجه كم صار؟ الرابع. الوجه الرابع عين الوجه السابق، ولكن نجعل قيار مبتدأ ولا نجعله معطوفا على محل اسم إن. يعني لغريب خبر لقيار، وقيار مبتدأ، وخبر إن محذوف. كل الأسئلة التي ذكرناها تأتي. طب هل يصح نتيجة الآن السؤال الأخير ما هو؟ هل يصح أو لا؟ يرد علي نفس ما أوردنا على الوجه السابق، أن غريب جعلت خبرا للمبتدأ رغم أنه التحق بها ماذا؟ التحق بها لام الابتداء، فالحمل عليه حمل على وجه شاء. فهذا الوجه والسابق يشتركان في عدم الصحة وفي أكثر الأجوبة التي ذكرنا. طبعا استثناء أنه لا يوجد فيه عطف لمعمولي عاملين على معمولي عاملين، ولا يوجد فيه عطف على المحل، استثناء أكثر الأسئلة. المهم عدم صحتي لماذا؟ لأجل أنه دخلت اللام على خبر المبتدأ في غير مورد ضرور. الوجه الأخير إن شاء الله. الوجه الخامس أن نجعل قيار معطوفا على محل اسم إن، ونقول بأن غريب خبر لإن وخبر لقيار في وقت واحد. إذن إن اسمها الياء، خبرها غريب، قيار معطوف على محل اسم إن، وخبره نفس غريب المذكور في الكلام. كيف يصح أن نجعل غريبا خبرا؟ لأن غريب فعيل، لأن غريبا على وزن فعيل، وهذا الاسم صالحا لأن يحمل على واحدة وعلى متعدد، كما تقول رجال جريح. فغريب يصح أن تكون خبرا عن المتكلم وخبرا عن قيار في وقت واحد. يعني أنا وقيار غريب، هو في معنى غريبان، لكن هذا وزن فعيل، وزن صالح للدلالة على الواحد والمتعدد، وهذا جاء كما قال تعالى الآية التي فيها وجعلنا الملائكة ظهيرة، لعله هكذا. المهم والملائكة بعد ذلك ظهير. الآن نبدأ بالأسئلة. السؤال الأول: هل يبقى لنا شاهد؟ لا، أصلا لا يوجد حذف. السؤال الثاني: لا يوجد شيء محذوف. السؤال الثاني: من هذا العطف من عطف المفردات أو من عطف الجمل؟ لا شك ولا ريب أنه من عطف المفردات، لا يوجد لدينا جملتان أصلا، يوجد لدينا إسنادان في جملة واحدة. أسندت غريب مرة إلى المتكلم ومرة إلى قيار، والجملة واحدة. لماذا؟ لأن هذا اللفظ واحدا، صورته صورة واحد لكن معناه معنى المتعدد. السؤال الثالث أنه هل هذا ماذا كان السؤال الثالث؟ محذوف ما هو؟ لا محذوف. السؤال الرابع حذف من الأول لدلال أصلا لا يوجد حذف. السؤال الخامس وهو المهم أنه هل يصح هذا الوجه أو لا يصح. لا يصح هذا الوجه، لأنه مصداق للعطف على محل اسم إن قبل أن تأخذ معموليها الذي عبر عنه ابن مالك في البيت بالاستكمال، وجائز رفعك معطوفا على منصوب إن بعد أن تستكمله. ما المحظور في هذه المسألة؟ المحظور فيها أن الخبر الذي هو غريب يكون معمولا لعاملين، لأنه من جهة كونه خبرا لإسم إنا هو معمول لي ومعمول لإن، ومن جهة كونه خبرا للمبتدا هو معمولا للابتداء. ولم يجز النحاة أن يكون المعمول الواحد مسلطا عليه عاملا، إذن هذا الوجه هذا هو المحظور في الحقيقة، وإلا أصل أنه رفع على قبل الاستكمال أصل هذا العنوان لا محظور فيه، وإنما المحظور ما يترتب عليه. لذلك قلنا في ما أدري أي وجه أنه لا يوجد محظور في ذلك. نعم. فإذن هذا الوجه لا يصح.
في قول الظهر أنه خبر إن تعمل فقط في، يعني هي تعمل فقط في المنكوث الأول، أما الخبر يبقى على الخبرين.
هذا على قول الكوفيين. نعم هذا على قول الكوفيين. ما أدري الآن ماذا يفعلون، لكن بحسب المباني نعم، يعني إذا نريد أن نأتي بلازم هذا الحكم قد يكون هكذا. هذا تمام الكلام في الوجوه المتصورة في المسألة. خلاص نقرأ العبارة. يقول أما تركه فلما مر في حذف المسند إليه كقوله شلون ومن يك أمسى بالمدينة رحله فإني وقيار بها لغريب. الرحل هو المنزل والمأوى، وقيار اسم فرس أو جمل للشاعر، والشاعر هو ضابئ بن الحارث كذا في الصحاح للجوهري. ولفظ البيت خبر، صورة البيت جملة خبرية، لكن معناه التحصر والتوجع. هذه لماذا أتى بها؟ حتى يقول بأن المقام ضيقا. فالمسند إلى قيار محذوفا، هذا على سبيل الإجمال الآن، ولا ثبت أنه في بعض الوجوه المسند ليس محذوفا، وأن في بعض الوجوه المسند محذوف لكن ليس المسند إلى قيار بل المسند إلى إن. هذا الوجه الصحيح الذي يذكره، أو الوجه الأظهر الذي هو الوجه الأول الذي ذكرناه. فالمسند إلى قيار محذوف لقصد الاختصار والاحتراز عن العبث بناء على الظاهر. فبقصد الاختصار هذا واضح لوجود دليل. الاحتراز عن العبث بناء على الظاهر ما معنى؟ يعني أنه حتى لا يكون هناك عبث. أين العبث؟ في التكرار. لماذا قال على الظاهر بناء على الظاهر؟ لأن هذا مسند، والإتيان بالمسند كيفما كان لا يكون تكرارا، هذا مسند لجملة أخرى، لكن بناء على الظاهر إذا أخذنا بظاهر الجملة يكون لدينا تكرار ويكون لدينا عبث. وإلا في الحقيقة والتحقيق هذا مسند في جملة أخرى، فلا يكون حذفه عبثيا أصلا ولا يكون تكراريا أصلا، لكن بحسب الظاهر وللوهلة الأولى يبدو أن هناك تكرارا. لو ذكرنا يكون هناك تكرار والتكرار عبثا إذا لم يكن لفائدة. والاحتراز عن العبث، أي عبث؟ العبث الظاهري. العبث بناء على الظاهر، ولا في التحقيق لا يوجد عبث حتى لو كرر مع ضيق المقام بسبب التوجع ومحافظة الوزن. ولا يجوز أن يكون قيار عطفا، الآن بدأ بالوجوه، ولا يجوز أن يكون قيار عطفا على محل اسم إن وغريب خبرا عنهما. هذا أي احتمال؟ هذا الوجه الأخير، قيار معطوف على محل اسم إن وغريب خبر لاسم إن ولي قيار معا، هذا هو الوجه الخامس. لا يجوز لامتناع العطف على محل اسم إن قبل مضي الخبر، قبل تقدم الخبر. هذا تقدم الخبر على نحوين، مرة يكون تقدما لفظيا ومرة يكون تقدما رتبيا تقديريا، يعني لفظه متأخر لكن هو في قوة المتقدم، كما رأينا في الوجه الأول مثلا والثاني. مثلا في الوجه الأول ماذا قلنا؟ قيار غريب تخللت بين إني لا غريبا، لكن هنا لم نقل بأنه لا يجوز. لماذا؟ لأنه حتى لو لم يأتي الخبر لكن الخبر هذا في قوة المتقدم لأنه من الجملة الأولى، فهو لم يمضي لفظا لكنه مضى تقديرا ونية ورتبة. وأما إذن هذا الوجه الخامس وقد أبطله الوجه، والوجه الذي بعده، وأما إذا قدرنا له خبرا محذوفا. إذن شوف وجه قيار معطوف على محل اسم إن وله خبر محذوف، فيجوز أن يكون هو عطفا على محل اسم إن. هذا أي وجه؟ الوجه الثاني، أن نجعله معطوفا على محل اسم إن ونقول بماذا؟ بأن الخبر محذوف. هذا يجوز لماذا؟ لأن الخبر يعني غريب مقدم تقديرا، خبر إن متقدم تقديرا، فلا يكون مثل إن زيدا وعمر ذاهبان، بل مثل إن زيدا وعمر لذاهب. إن زيدا وعمر ذاهبان لا يوجد لدينا جملتان، يوجد لدينا جملة واحدة. ليش يوجد لدينا جملة واحدة؟ لأن ذاهبان لا يمكن أن يكون خبرا إلا عن مثنى، فزيد وعمر لابد أن يكونا في نفس الجملة، فإذا عطفت هنا تكون قد عطفت قبل مضي الخبر لفظا وتقديرا. بينما في إن زيدا وعمر لذاهبان، ذاهب لا تصلح لأن تكون خبرا إلا عن واحد، فهناك جملة أخرى متخللة، فذاهب تكون في نية متقدمة، فهي لم تمضي لفظا لكنها مضت تقديرا، يعني متأخرة لفظا لكنها متقدمة رتبة، وهو جائز. هذا أي وجه كان؟ هذا هو الوجه الثاني. الآن الوجه الأول، ويجوز أن يكون الخبر، ويجوز أن يكون مبتدأ والمحذوف خبره، والجملة بأسرها عطف، بأسرها بكلها بمجموعها عطف على جملة إن مع اسمها وخبرها. هذا أي وجه؟ الأول. إذن لحد الآن المصنف كان ذكر وجه الأول مما ذكرناه، والثاني مما ذكرناه، والخامس، أما الثالث والرابع فليسا مذكورين في كلامه. في الحقيقة الثالث والرابع الآن مثلا في حاشية الدسوقي جعلهما وجها واحدا، أنا فرقت بينهما فقط حتى يتبين الفرق بينهما، وإلا في الحقيقة روحهما واحدة والجواب عنهما جواب واحد. مرة تجعله مبتدأ والعطف للجملة بأسرها، ومرة تجعله معطوفا والعطف للجملة بلحاظ جزئها. على كل حال، فإذا هذه وجوه الإعراب المتصورة أو القريبة في هذا البيت، وأتبين أن الصحيح منها هو خصوص الوجه الأول والثاني دون البقية، وكقوله يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.